إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فسوف أشرح بإذن الله تعالى كتاب الفصول، الفصول في سيرة الرسول للعلامة الكبير الحافظ المحدث الفقيه المؤرخ المعروف بابن كثير المتوفى سنة 774 من هجرة سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وسيكون الشرح مختصرا، وأبدأ بتعريف للمؤلف ولكتابه الفصول قبل الدخول إلى نص الكتاب. فهو إسماعيل ابن عمر ابن كثير ابن ضوء القرشي البصروي نسبة إلى بلدة بصرى في بلاد الشام، ثم الدمشقي عماد الدين أبو الفداء، وهو حافظ محدث مفسر فقيه مؤرخ له تصانيف كثيرة وبارعة. ولد بقرية مجدل القرية من أعمال بصرى سنة 700 من الهجرة أو بعدها بيسير، وتوفي والده سنة 703 من الهجرة، ثم انتقل ابن كثير بعد وفاة أبيه إلى دمشق وله نحو 7 سنين، انتقل إلى دمشق وعمره 7 سنوات، وذلك سنة 707 من الهجرة مع أخيه كمال الدين عبد الوهاب. وقد نشأ الحافظ ابن كثير رحمه الله نشأة علمية في أسرة عريقة عرفت بالعلم والديانة، فقد كان والده عمر مشتغلا بالعلم والخطابة وتمذهب بالفقه الشافعي، وأمه هي مريم بنت فرج ابن علي، وكانت امرأة صالحة حافظة لكتاب الله. وكان لابن كثير إخوة اشتغلوا جميعا بالعلم، ودرس علومه الأولى على يد أخيه عبد الوهاب، ثم توجه لدراسة الحديث فسمع صحيح مسلم في 9 مجالس على الشيخ نجم الدين ابن العسقلاني قراءة صحيحة، كما أنه درس القراءات والتفسير والفقه وعني بالأصول والتأريخ والرجال والنحو والشعر وآداب العرب، وتفقه على الشيخين برهان الدين الفزاري وكمال الدين ابن قاضي شهبة. وصنف ابن كثير في صغره كتابا سماه الأحكام على أبواب التنبيه، وقد حفظ المتون وله معرفة بالأسانيد والعلل وبرع في ذلك براعة فائقة. وقد تولى ابن كثير مشيخة العديد من المدارس في دمشق وفي غيرها، وانتهت إليه رئاسة العلم في التفسير والحديث والفقه والتاريخ، وهرع إليه طلبة العلم من كل مكان يطلبون علمه ويحفظون عنه ويسمعون منه. وكان للحافظ ابن كثير رحمه الله العديد من الشيوخ الكبار، تتلمذ على عدد كبير من الشيوخ، من أشهرهم الحافظ الكبير محدث الديار الشامية أبو الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن المزي نسبة إلى قرية مزة في بلاد الشام، المتوفى سنة 742، وهو صاحب كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وهو الذي اختصره ابن حجر في تهذيب التهذيب. وصاحب كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، وقد لازمه ابن كثير ملازمة تامة، وتزوج ابنته أمة الرحيم زينب بنت يوسف المزي، وكانت امرأة صالحة، زوجة ابن كثير كانت صالحة، وهي ابنة المزي، كانت امرأة صالحة حفظت كتاب الله على أمها عائشة بنت إبراهيم ابن صديق. وولد لابن كثير من هذه المرأة الصالحة أولاد، وكلهم كان لهم عناية بتحصيل العلم والتميز في طلبه وضبطه. ومن شيوخ ابن كثير العلامة الناقد الكبير المؤرخ القدير الحافظ المحدث الثقة شمس الدين الذهبي، المتوفى سنة 748 من الهجرة، صاحب كتاب تاريخ الإسلام، وصاحب كتاب سير أعلام النبلاء وغيرهما من التصانيف المفيدة في الحديث والرجال والتأريخ. ومن شيوخ ابن كثير الحافظ أبو العباس أحمد ابن أبي طالب المعروف بابن الشحنة، المتوفى سنة 730 من الهجرة. ومن شيوخه أيضا الشيخ الحافظ علم الدين القاسم ابن محمد ابن يوسف البرزالي الدمشقي، المتوفى سنة 738، وله تاريخ مشهور ذيل عليه ابن كثير رحمه الله. ومن شيوخه كذلك الشيخ كمال الدين محمد ابن علي الأنصاري الدمشقي المعروف بابن الزملكاني، وهو شيخ الشافعية في بلاد الشام في عصره، المتوفى سنة 727 من الهجرة. فهؤلاء بعض شيوخ الحافظ ابن كثير، وكانت لهم شهرة مدوية في العلم في بلاد الشام وفي خارج بلاد الشام. وعقيدة الحافظ ابن كثير عقيدة سلفية نقية، يقول في تفسيره عند قوله تعالى ثم استوى على العرش من سورة الأعراف، قال رحمه الله: وإنما نسلك في هذا المقام، أي في مقام الصفات، في مقام الأسماء والصفات، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين النفي عن الله عز وجل، فإن الله لا يشبه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع العليم. فهذا من كلام الحافظ ابن كثير، وفيه إشارة قوية إلى عقيدته السلفية رحمة الله عليه. وقد أثنى عليه العلماء، فقد قال الذهبي في حقه في كتابه تذكرة الحفاظ، قال عن ابن كثير ووصفه بالفقيه المفتي المحدث له عناية بالرجال والمتون والتفقه، خرج وألف وناظر وصنف وفسر وتقدم. وقال عنه في المعجم المختص: الإمام الفقيه المحدث الأوحد البارع، فقيه متفنن ومحدث متقن ومفسر نقال، وله تصانيف مفيدة، يدري الفقه ويفهم العربية والأصول، ويحفظ جملة صالحة من المتون والتفسير والرجال وأحوالهم، سمع مني وله حفظ ومعرفة يدمج قراءته. هذه عبارة الذهبي في حق الحافظ ابن كثير رحمة الله على الجميع. وقال عنه ابن حجي: ما اجتمعت به قط إلا استفدت منه، وقد لازمته 6 سنين. وقال عنه ابن حبيب: إمام ذوي التسبيح والتهليل، وزعيم إمام ذوي التسبيح والتهليل، وزعيم أرباب التأويل، سمع وجمع وصنف وأطرب الأسماع بقوله وشنف وحدث وأفاد، وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رئاسة العلم في التأريخ والحديث والتفسير. وقال عنه أبو المحاسن الدمشقي: أفتى ودرس وناظر وبرع في الفقه والنحو والتفسير، وأمعن النظر في الرجال والعلل. ولابن كثير مؤلفات كثيرة، من أشهرها تفسير القرآن العظيم، وهو من أشهر التفاسير المعروفة بين طلاب العلم والعلماء. وله كتاب البداية والنهاية، وهو في تاريخ الإسلام، بدأه من بدء الخليقة ووقف فيه إلى سنة 767 من الهجرة، وهو متوفى سنة 774، فوقف في التاريخ، في تاريخ البداية والنهاية، في تاريخ الأحداث في هذا الكتاب إلى سنة 767. وله كتاب الفصول في سيرة الرسول، وهو الكتاب المعني بدراستنا وشرحنا له شرحا مختصرا في محاضرات السيرة إن شاء الله. وله كذلك فضائل القرآن واختصار علوم الحديث، وله الاجتهاد في طلب الجهاد، وله تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، وله كتاب في سيرة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وفي سيرة الخليفة الأموي عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وله كذلك كتاب الأحكام الكبير لم يتمه، وله من كتبه جامع المسانيد والسنن، وله كتاب في طبقات الفقهاء الشافعية، فمذهبه في الأصل شافعي إلا أنه كان فقيها مجتهدا رحمه الله، وله مسند الفاروق عمر ابن الخطاب، وله كتب أخرى كثيرة طويلة وقصيرة رحمة الله عليه، فقد أثرى المكتبة الإسلامية بمؤلفات فائقة عريقة ينتفع بها العلماء وطلاب العلم في كل زمن، وهي كتب نفيسة يحرص عليها طلاب العلم في كل عصر وفي كل وقت، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. أما كتابه الفصول في سيرة الرسول فهو كتاب مختصر يبتدأ به في هذا العلم، وقسمه قسمين: قسما في أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغزواته وبعوثه وسراياه، يعني تناول هذا القسم حياة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. وأما القسم الثاني ففي خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله، وهذا كله ساقه مساق الاختصار والإيجاز. ويبدو لي، يظهر لي والعلم عند الله، أنه اختصره من كتابه الكبير البداية والنهاية. فبعد أن فرغ الحافظ ابن كثير من التأريخ من بدء الخلق مرورا بتاريخ الأنبياء إلى سيدهم وأفضلهم وخاتمهم محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين، بعد أن فرغ من ذلك أرخ لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم من بدء مولده إلى منتهى، مرورا بنشأته الكريمة ومبعثه ودعوته في مكة وهجرته إلى يثرب التي سماها المدينة وطيبة، ومرورا بجميع غزواته إلى حجة الوداع إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم لما فرغ ابن كثير من هذا انتقل لسرد خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله الكريمة، وهذا كله يقع في 3 مجلدات من البداية والنهاية، مجلدات كبار. وقد عني بعض الدارسين بنشر السيرة النبوية من البداية والنهاية، فطبعت في 3 مجلدات كبار. فيظهر لي والعلم عند الله أن الحافظ ابن كثير رحمه الله انتقى انتقى كتابه الفصول من السيرة النبوية التي أودعها كتابه الكبير البداية والنهاية، وإن لم يصرح بذلك، لم يصرح بذلك في مقدمته لكتاب الفصول، لكن الذي يتتبع السيرة النبوية في البداية والنهاية ثم يقرأ مختصرها في كتاب الفصول يظهر له ذلك المعنى الذي أذكره الآن. ونبدأ في المطلوب. يقول المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أكدار الشرك وصفى، وأقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقى، ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. أما بعد، فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وهي يعني السيرة والأيام النبوية والتواريخ الإسلامية مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها. وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له وعليه، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرته وأعلامه أي دلائل نبوته، وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا مما يمس حاجة ذوي الأرب إليه، على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. فهذه هي المقدمة، وقد أبان منها أو قد أبان فيها عن أمور أشار في مؤخرة كلامه إلى أنه سوف يلحق بهذه السيرة النبوية أحداث التاريخ الإسلامي إلى يومه أو إلى قريب من زمنه. وقد عرفنا أنه توفي سنة 774، لكن إذا وصلت إلى نهاية الكتاب لا تجده التزم بذلك، يعني لم يكمل أحداث التاريخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أشار فقط إلى ما وقع في سقيفة بني ساعدة، وهي مكان لبني ساعدة من الأنصار يعرف بالسقيفة، مكان مسقف أي له سقف فعرف بالسقيفة، كانوا يجتمعون فيه ليتشاوروا في أمورهم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الصحابة وسبقهم الأنصار يتشاورون في من يتولى أمر المسلمين بعد موت الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وانتهى هذا الاجتماع باختيار الصديق الأعظم أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر رضي الله عنه. إلى هنا انقطع القلم أو توقف، ولم يسرد الحافظ ابن كثير كما وعد في المقدمة، لم يسرد أحداث التاريخ بعد ذلك، لعله تفسير ذلك أنه لعله لم يسعفه وقته أن يكمل هذا الكتاب المختصر، كان يريد والعلم عند الله أن نصنف كتابا في التاريخ مختصرا، أي كان يريد أن يكمل أحداث التاريخ بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل. ويبدو أنه كان سوف ينتقيه أيضا من كتابه الكبير وموسوعته الكبرى البداية والنهاية، لكنه لم يتم كتاب الفصول ولم يجعله تاريخا مختصرا كما أشار هنا في المقدمة. لكنه بعد الفراغ من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وأحواله إلى موته، بعد الفراغ من ذلك بدأ يسرد خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله باختصار شديد. أشار هنا في المقدمة إلى أهمية دراسة السيرة النبوية وأحداث التاريخ الإسلامي، فقال: فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها. عبر هنا بقوله لا يجمل، لا يحسن في حق طالب العلم أن يهمل دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أن يهمل دراسة تاريخ المسلمين، هذا لا يحسن في حق طالب العلم. نقول إن دراسة السيرة النبوية مهمة لطالب العلم بمكان، بل للعلماء أيضا، بل لكل مسلم كذلك. وقد تنبه سلفنا الصالح إلى هذا الأمر وبينوا فضيلة وأهمية دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينوا فضل تحصيلها. ومن أقوالهم في ذلك ما روي عن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عن علي ورحم الله عليا حفيده زين العابدين. قال زين العابدين، وتوفي سنة 93 من الهجرة: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. فكيف كانوا يتعلمون القرآن؟ كانوا يقرؤونه قراءة تجويد، قراءة جيدة بأحكام القراءة، يقرؤونه على الشيوخ والمعلمين، ثم يحفظونه ويعملون بما فيه من أوامر ونواهٍ. هكذا كانوا يعلمون القرآن، وكذلك كانوا يعلمون مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كانوا يحفظونها ويدرسونها ويفهمونها ويتعلمون ما فيها من دروس وفوائد وحكم وأحكام. وقال إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص حفيد سعد المتوفى سنة 134: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدها علينا عدا، أي يقصها علينا قصا، يسردها ويحكيها لنا. كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدها علينا عدا ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وقال الإمام محمد ابن مسلم الزهري المتوفى سنة 124 من الهجرة: في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. قال: في علم المغازي، أي في السيرة وأحداث الغزوات النبوية، علم الآخرة والدنيا، أي أن روايات السيرة أي أحداثها ممتلئة بالفوائد الكثيرة التي لا حصر لها، فوائد تربوية وفوائد علمية، فوائد في مسائل الاعتقاد وفي الأحكام وفي الدعوة وفي التربية وغير ذلك مما يحتاجه المسلم في دنياه وآخرته. قال الزهري رحمه الله: في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. وقد نقل السخاوي رحمه الله من تلميذة ابن حجر توفي سنة 92 من الهجرة، قال في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، نقل عن أبي الحسن بن فارس قوله: إن السيرة النبوية بخصوصها منه، أي من التاريخ، مما يحق على المرء المسلم حفظها، ويجب على ذي الدين معرفتها. ويتأيد ذلك بقول بعضهم في حق من يهمل تعلم السيرة: يخشى لمن جهلها إذا قيل له، أي في القبر، ما تقول في هذا الرجل، أن يقول، يخشى عليه أن يقول إذا سئل في قبره هذا السؤال: ما تقول في هذا الرجل؟ يخشى عليه أن يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أعاذنا الله من ذلك. السخاوي ينقل عن ابن فارس، وابن فارس له كتاب في السيرة، محمد ابن فارس له كتاب في السيرة، ينقل عنه السخاوي عاقبة الجهل بأحداث السيرة النبوية وأيامها وتواريخها، ينقل عن ابن فارس الخوف على الميت إذا أودع في قبره وأجلس ليسأله الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ يخاف عليه أو يخشى عليه أن يقول: ها ها، لا أدري، بسبب جهله بسيرة وحياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه النقولات كلها تشير بوضوح إلى أهمية هذا الفرع من العلوم، وأهمية تحصيله لطالب العلم، ويشير كذلك إلى أن السيرة بأحداثها وأيامها وغزواتها تمتلئ علما في العقيدة وفي الأحكام، في الفقه وفي التربية وفي الدعوة وفي غير ذلك من جوانب الحياة الدنيا والآخرة. وقبل الانتقال إلى نص الكتاب بعد هذه المقدمة، يحسن أن نعرف هذا العلم لغة واصطلاحا، وهذا مما تركه الحافظ. وكثير ممن صنفوا في السيرة من القدماء والمعاصرين يتركون تعريف السيرة، وعادة العلماء إذا ما صنفوا في علم من العلوم أن يعرفوا هذا العلم من جانبين هما اللغة والاصطلاح. فما معنى السيرة لغة واصطلاحا؟ إذا عدنا إلى جذر الكلمة، وهي السين، حرف السين وحرف الألف الذي أصله ياء وحرف الراء، إذا عدنا إلى هذا الجذر في معاجم لغة العرب، فسنجد أن من معاني السيرة السنة، فكلمة السيرة تطلق على السنة، وقد ورد هذا في قول الشاعر خالد بن زهير: فلا تجزع من سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. فلا تجزع من سنة، أي من سيرة أنت سرتها. ومن معانيها الطريقة، يقال: سار بهم سيرة حسنة، أي سار فيهم بطريقة حسنة. ومن معاني السنة في لغة العرب الهيئة، كما في قوله تعالى لموسى عليه السلام: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، أي سنعيد الحية إلى خلقتها الأولى وهي العصا. ومن معاني كلمة السيرة في لغة العرب الشيوع والذيوع، يقال: صار الكلام والمثل في الناس، أي شاع، فيقال: هذا مثل سائر، أي شائع. والخلاصة أن من معاني كلمة السيرة في لغة العرب السنة والطريقة والهيئة والذيوع والانتشار. أما معناها في الاصطلاح فقد اجتهدت في وضع حد لهذه الكلمة، أي تعريفا، الحد هنا بمعنى التعريف، اجتهدت في وضع تعريف لكلمة السيرة اصطلاحا، فقلت: السيرة النبوية هي حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقته من يوم مولده إلى يوم وفاته. وهذا تعريف أراه جامعا ومانعا، أي جامعا لمفردات السيرة وموضوعاتها، ومانعا من دخول شيء آخر إليه. نقول مرة أخرى، السيرة النبوية هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته من يوم مولده إلى يوم وفاته. فهذا التعريف يشمل كل ما يتعلق برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من بدء مولده إلى يوم وفاته، مرورا بفترة طفولته وصغره وما حدث له في هذه الفترة في بني سعد، ومرورا كذلك بفترة صباه وشبابه، ثم بما حدث له قبل مبعثه، ثم مبعثه صلوات الله وسلامه عليه، وبدء دعوته في مكة وما حدث له من إيذاء المشركين له ولأصحابه، وذهابه إلى الطائف وهجرة الحبشة في المرتين، وكذلك الحصار الذي وقع له في شعب أبي طالب في العام السابع من البعثة، والإسراء والمعراج، وبيعتي العقبة الأولى والثانية، والهجرة، ثم بناء المسجد وتكوين الجيش والدولة، وكتابة الوثيقة لتنظيم العلاقة بين المسلمين وبين أهل يثرب من يهود ومن غيرهم، والغزوات جميعها، وكذلك السرايا التي كان يبعثها في أرجاء الجزيرة العربية وفي خارجها، يعني على تخوم الشام، إلى عام الوفود وهو العام التاسع من الهجرة، إلى حجة الوداع، إلى مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. فهذا التعريف الموجز الجامع يتضمن هذا كله من أحداث السيرة النبوية. ويحسن بنا كذلك أن أعرج على جانب من الفوائد والثمرات المرجوة من دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول فائدة، وهي الفائدة الأعظم التي تجمع غيرها من الفوائد، أن السيرة تمكننا من حسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أمرنا باتباعه صلوات الله وسلامه عليه، ويجب على كل مسلم اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم والتأسي به والاقتداء، ومعرفة منهجه وطريقته التي سار عليها في شؤون الحياة كلها، معرفة شمائله وخصائصه، ومعرفة هديه وسنته في مأكله ومشربه، في ملبسه، في مدخله ومخرجه، في قيامه وفي قعوده، في صلاته وسائر عباداته، في جهاده وفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وفي سلمه وحربه، وفي علاقاته مع الجار ومع الزوجة ومع الأولاد ومع الأصحاب، في المسجد وفي السوق، وفي غير ذلك من جوانب الحياة، وهديه صلى الله عليه وسلم عامة في شؤون الأمور أجمعها. فالسيرة، معرفة السيرة ودراستها، تمكننا من تحقيق ذلك كله إن شاء الله تعالى. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والعبد المسلم لا يستطيع أن يحقق الاتباع إلا إذا درس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه في الأمور كلها. وبقدر ما عندك من فهم لهديه وسنته وسيرته يكون اتباعك له، بقدر ما معك من هديه وسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم يكون اتباعك له. ومن فوائد دراسة السيرة النبوية أنها توضح للمسلم حياة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم بدقائقها وتفاصيلها، بدءا من ولادته وإلى وفاته، مرورا بفترة طفولته وشبابه ومبعثه ودعوته وجهاده وصبره، وتظهره صلى الله عليه وسلم كيف كان زوجا وأبا وقائدا ومحاربا وحاكما ومربيا وداعيا وزاهدا وقاضيا. فدراسة السيرة إذن توضح لدارسها حياة كاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع هذه الجوانب. ومن ثمرات دراستها كذلك أنها تعرفك بحياة الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وذلك للتعرف على صبرهم وثباتهم وجهادهم وعلمهم وفهمهم وتحملهم للشدائد وغير ذلك من سيرتهم، تأسيا بهم واتباعا لسبيلهم. فقد كانوا كما وصفهم أحدهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا فضلهم واتبعوا على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. خلاصة هذه الفائدة أن دراسة السيرة النبوية توقفنا على حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أخلاقهم وعلى هديهم وعلى أعمالهم وعلى جهادهم وصبرهم، تأسيا بهم في ذلك كله إن شاء الله. ودراسة السيرة كذلك تعرفنا بالمنهج النبوي في تربية الأمة والتمكين لها. نعم، لم يسعى النبي إلى التمكين، إنما أخذ بأسباب الدعوة ودعا الناس إلى التوحيد، فمكن الله له بعد الابتلاء والصبر عليه. فدراسة السيرة تعرفنا بمنهجه في الدعوة إلى الله عز وجل، وتعرفنا بسنن الله في الأمم والشعوب والمجتمعات، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه السنن، وقد كان فقهه في تربية الأمة صلوات الله وسلامه عليه شاملا ومتكاملا ومتوازنا وخاضعا لسنن الله في الحياة، وكان تعامله مع هذه السنن في غاية الحكمة والحنكة، كسنة التدرج والتدافع والابتلاء والأخذ بالأسباب وتغيير النفوس. وقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم في أن يغرس في نفوس أصحابه المنهج الرباني وما يحمله من مفاهيم وقيم وعقيدة صحيحة وتصورات عن الله والإنسان والكون والحياة والجنة والنار والقضاء والقدر. والحاصل أن من ثمرات السيرة أنها تعلم المسلم وخصوصا الدعاة إلى الله كيف يتعاملون مع السنن الربانية التي أودعها الله في الخلق وفي الحياة. وكذلك تمكننا السيرة من فهم كتاب الله عز وجل وتذوق روحه ومقاصده، إذ إن كثيرا من آيات القرآن الكريم إنما تفسرها وتجليها الأحداث التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعرف بأسباب النزول. فكثير من الحوادث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم تعيننا في فهمها على فهم كثير من الآيات فيما يعرف بأسباب النزول. وأنت إذا قرأت على سبيل المثال ما ورد عن غزوة أحد في سورة آل عمران، وقد نزل بشأنها في هذه السورة ما يقرب من 70 آية، فأنت إذا قرأت هذه الآيات لا تستطيع فهمها فهما دقيقا عميقا إلا إذا عدت إلى أحداث هذه الغزوة في كتب السيرة، فتتعرف على أحداثها، ماذا حدث وماذا وقع للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت هذه الآيات مرة أخرى وقرأت تفسيرها من كتب التفسير سيعينك ذلك كثيرا على فهم هذه الآيات واستيعابها. فهذه بعض الفوائد، ويوجد غيرها كثير مما يحصله الدارس لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذكر كلمة عن أهمية دراسة السيرة ومعرفة بعض فوائدها، نبدأ في نص الكتاب. قال المصنف رحمه الله: فصل. ذكر نسبه صلى الله عليه وآله وسلم. هو سيد ولد آدم أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس، ويمكن أن تقرأ الذي يحشر الناس، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة، ابن عبد الله، وهو أي عبد الله أخو الحارث والزبير وحمزة والعباس، ويكنى أبا الفضل، أي أن كنية العباس أبو الفضل، وأبي طالب، أي من إخوة عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب، واسمه عبد مناف. قال: وأبي لهب، واسمه عبد العزة، وعبد الكعبة وهو المقوم، وقيل هما اثنان، أي أن عبد الكعبة من إخوة عبد الله والد الرسول، والمقوم كذلك غيره من إخوة والد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحجل، واسمه المغيرة، حجل بفتح الحاء وتسكين الجيم، واسمه المغيرة، والغيداق، وسمي بذلك لكثرة جوده، أي كان يغدق على الناس بجوده، وأصل اسمه نوفل، وقيل حجل، وضرار، هذا الأخير من إخوة عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم. سأعود إلى هذه الأسماء إن شاء الله. فهو يسرد أسماء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم إخوة عبد الله، وكلهم أبناء عبد المطلب: وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء. قال: هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد على الصحيح، ابن هاشم، واسمه عمرو، وهو أخو المطلب، وإليهما نسب ذوي القربى، وعبد شمس ونوفل، أربعتهم أبناء عبد مناف أخي عبد العزة، وعبد الدار، وعبد أبناء قصي، واسمه زيد، أي أن قصيا اسمه زيد، وهو أخو زهرة، ابن كلاب أخي تيم، ويقظة، وهو أبو مخزوم، ويقظة أبي مخزوم، ثلاثتهم أبناء مرة أخي عدي، وهصيص، هكذا بالتصغير، وهصيص، وهم أبناء كعب أخي عامر، وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم، ابن غالب أخي الحارث، ومحارب بني فهر أخي الحارث، ابن مالك أخي الصلت، ويخلد بني النضر أخي مالك، وملكان وعبد مناه وغيرهم بني كنانة أخي أسد، وأسده الهون بني خزيمة أخي هذيل ابن مدركة، واسمه عمرو، وهو أخو طابخة، واسمه عامر، وقمعة، وثلاثتهم أبناء إلياس أخي الناس، وهو عيلان والد قيس كلها، كلاهما ولد مضر أخي ربيعة، وهما الصريحان من ولد إسماعيل، وأخي أنمار وإياد، وقد تيامنا، أربعتهم أولاد نزار أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب، كلاهما ابن معد ابن عدنان، فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. وإلى هذا الحد نتوقف لنشرح كلام المصنف. أقول يشتمل هذا الكلام على مسائل. المسألة الأولى قوله هو سيد ولد آدم، وهذا من خصائص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه القبر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث، ورواه كذلك ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. والسيد اسم فاعل من ساد قومه إذا تقدمهم بما فيه من خصال الكمال وبما يوليهم من الإحسان والإفضال. قال الهروي رحمه الله: السيد هو الذي يفوق قومه في الخير، وقيل هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم. قال الإمام النووي رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما في رواية الإمام مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لم يقله فخرا، بل صرح بنفي الفخر في غير رواية الإمام مسلم بقوله: ولا فخر. قال النووي: وإنما قاله لوجهين: الأول امتثال قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، قالها من باب امتثال قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ويجوز لك أن تذكر ما أنعم الله عليك من نعم من علم وفضل إذا لم تخف الرياء، وهذا على سبيل الامتثال لقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والأمر الثاني أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه لأمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه ويوقروه صلى الله عليه وسلم بما يقتضي مرتبته كما أمرهم الله تعالى. فإذا عرفنا أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، فهذا أدعى للمسلم أن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا وتبجيلا. قال النووي: وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم، لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الآدميين وغيرهم. قال أبو العلاء المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: قوله أنا سيد ولد آدم قاله صلى الله عليه وسلم إخبارا عما أكرمه الله تعالى من الفضل والسؤدد، وتحدثا بنعمة الله تعالى عنده، وإعلاما منه لأمته ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه. ولهذا أتبعه بقوله: ولا فخر، أي أن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة من الله لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بقوتي، فليس لي أن أفتخر بها. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم مقيدا بقوله يوم القيامة كما في رواية أبي هريرة في صحيح مسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة. جاءت هذه العبارة مقيدة بقوله يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، في رواية الإمام مسلم، وهو سيدهم في الدنيا والآخرة. فلماذا قال يوم القيامة؟ أي قيد كلمته أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. قال ليظهر سؤدده لكل أحد، ولا يبقى منازع ولا معاند، بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين. وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك، لكن كان في الدنيا من يدعي الملك أو من يضاف إليه مجازا، فانقطع كل ذلك في الآخرة. المسألة الثانية قول المصنف أبو القاسم، وهي كنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يكنى بابنه القاسم لأنه أكبر أولاده. كان من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم القاسم وعبد الله وإبراهيم، فالقاسم هو أكبرهم، وله أربع بنات، رقية وفاطمة وزينب، والرابعة أم كلثوم. نعم، فكان يكنى بابنه الأكبر القاسم، مات صغيرا، وكل أولاده الذكور ماتوا صغارا، وسوف نعرف الحكمة من ذلك في حينه إن شاء الله. كان يكنى بابنه القاسم لأنه أكبر أولاده، وكني أيضا بابنه إبراهيم. وهذه كنية للنبي صلى الله عليه وسلم ليست شهيرة، فكان يكنى بأبي إبراهيم، إلا أن الأشهر كنيته أبو القاسم. وقد ثبت في هذه الكنية من الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أبو القاسم، الله يعطي وأنا أقسم. رواه الحاكم في المستدرك، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا من الأنصار غلام، فأراد أن يسميه محمدا، وفي رواية أخرى عند البخاري فقالوا: لا تكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وفي زيادة عند البخاري: فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. هذه الرواية بألفاظها في صحيح البخاري. ومن هذه الأحاديث الواردة والدالة على كنية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم حديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بي، أنا أبو القاسم. ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، فإني أنا أبو القاسم، الله عز وجل يعطي وأنا أقسم. رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده صحيح. فائدة تتعلق بالتكني بأبي القاسم والتسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد. نقل ابن حجر العسقلاني رحمه الله عن النووي في حكم التكني بأبي القاسم ثلاثة مذاهب. الأول المنع مطلقا، لا يجوز مطلقا أن يكني أحد نفسه بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أم لا، هذا هو المذهب الأول. وأما الثاني الجواز مطلقا، ويختص النهي بحياته صلى الله عليه وسلم، أي يحمل النهي على أن ذلك ممنوع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والمذهب الثالث لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره، يجوز لمن اسمه أحمد أو علي أن يكني نفسه بأبي القاسم، هذا يعني على رأي من ذهب إلى ذلك. فهذه ثلاثة أقوال ساقها ابن حجر نقلا عن الإمام النووي رحمه الله. ثم قال، قال ابن حجر في فتحه بعد أن بسط المسألة أي أطال النفس فيها وسرد كلام العلماء واختلافهم فيها، قال: وقيل إن النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكنوا بكنيتي محمول على الكراهة لا على التحريم، أو أن ذلك المنع إنما مخصوص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، أما من بعده فهو جائز، وهذا هو أقوى. هذا هو الرأي المختار، جواز التكنية بأبي القاسم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك التسمية باسمه محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته، بل في حياته أيضا التسمية باسمه محمد هذا كان جائزا في حياته، وإن كان منعه بعض أهل العلم أو قالوا بكراهته أو بعضهم قال بتحريمه. نقول، يقول ابن حجر: أو أن ذلك المنع إنما هو مخصوص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، أما من بعده فهو جائز، وهذا أقوى، لأن بعض الصحابة سمى ابنه محمدا وكنه أبا القاسم، مثل محمد ابن أبي بكر ومحمد ابن سعد ابن أبي وقاص ومحمد ابن طلحة ابن عبيد الله ومحمد ابن جعفر ابن أبي طالب ومحمد ابن عبد الرحمن ابن عوف وغيرهم، فقد كنوهم آباؤهم أبا القاسم، هذا بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الأخير، وكما يقول القاضي عياض، قال به جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار. قال المبارك فوري في تحفة الأحواذي: النهي مقصور على زمانه صلى الله عليه وسلم. انتهت الفائدة. المسألة الثالثة في أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال المصنف رحمه الله: محمد وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس والعاقب الذي ليس بعده نبي والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. قلت: الأسماء الخمسة الأولى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، وبوب له بابا في كتاب المناقب فقال: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. ثم ساق بسنده عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه جبير ابن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. وروى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا أسماء فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. ففي هذه الرواية، رواية مسلم عن أبي موسى، زيادة من أسماء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وهي نبي التوبة ونبي الرحمة. وهذه الرواية أخرجها الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن أبي موسى قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، فمنها ما حفظناه ومنها ما نسيناه، قال: أنا محمد وأنا أحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة والملحمة. ففي هذه الرواية الأخيرة زيادة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، اسما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه نبي الملحمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثري، إشارة، وفيه إشارة إلى أنه ليس بعده نبي، أي هو خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ليس بعده نبي ولا شريعة. ولما كان لا أمة بعد أمته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعده، نسب الحشر إليه لأنه يقع عقبه، كما في حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين الوسطى والسبابة. قال النووي: معناها يحشرون على أثري وزمان نبوتي ورسالتي وليس بعدي نبي. وقوله في الحديث: وأنا العاقب، فسره صلى الله عليه وسلم بقوله: الذي ليس بعده نبي، أي أرسل عقب الأنبياء، أي هو آخرهم. ومعنى المقفي العاقب، فالمعنى واحد، العاقب والمقفي بمعنى. قال ابن الأعرابي: هو المتبع، المقفي هو المتبع للأنبياء، يقال: قفوته أقفوه، وقفيته أقفيه إذا اتبعته، وقافية كل شيء آخره. قال الإمام القرطبي في المفهم، المفهم فيما أشكل من تلخيص صحيح مسلم، القرطبي هذا صاحب المفهم، ليس هو القرطبي صاحب التفسير المشهور، أبو العباس القرطبي صاحب المفهم، قال: العاقب والمقفي معناهما واحد، وهو أنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتمهم وأكرم أعقابهم وأفضل من قفاهم. وقوله: نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي المرحمة، معانيها ونبي المرحمة معانيها متقاربة، ومقصودها أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة وبالتراحم، كما قال تعالى: رحماء بينهم، وقوله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قال القاضي عياض رحمه الله: وسمي النبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة لأنه بعث بقبول التوبة بالقول والاعتقاد، ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرجوع من الكفر إلى الإسلام، لأن أصل التوبة الرجوع. وقال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار: وسمي نبي التوبة لأن الله تعالى تاب به على من تاب من عباده، وذكر ذلك في كتابه من قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. انتهى كلامه. وقال صاحب المفهم أيضا: نبي التوبة أي الذي تكثر التوبة في أمته، ويحتمل أن يكون معناه أن أمته لما كانت أكثر الأمم كانت توبتهم أكثر من توبة غيرهم. قال ابن القيم في زاد المعاد: وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم تحصل مثلها لأهل الأرض قبله. ثم قال: وتوبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم، وأسرع قبولا وأسهل تناولا، وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم. وأما هذه الأمة المباركة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلكرامتها على الله جعل توبتها الندم والإقلاع. قال الشيخ المبارك فوري في تحفة الأحواذي: نبي التوبة لأنه تواب، يستغفر كل يوم 70 أو 100 مرة، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وسمي النبي صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة لأنه سبب القتال، والقتال هو الملحمة. قال النووي: وفي حديث آخر نبي الملاحم، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالقتال. وقال المناوي رحمه الله في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي: نبي الملحمة أي نبي الحرب لحرصه على الجهاد، ثم قال: ووجه كونه نبي الرحمة ونبي الملحمة، يعني جمع بين الضدين في المعنى نبي الرحمة ونبي الملحمة أي الحرب، أن الله بعثه لهداية الخلق إلى الحق وأيده بمعجزات، فمن أبى عذب بالقتال والاستئصال، فهو نبي الملحمة التي بسببها عمت الرحمة وثبتت المرحمة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة السيئة، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد معلقا على هذا الحديث: وهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس بهذا الاسم، لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره. قلت: ومما وقع من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته في القرآن الكريم: الشاهد والمبشر والنذير والمبين والداعي إلى الله والسراج المنير والمذكر والمزمل والمدثر والأمين والهادي والشهيد والرحمة والنعمة والفاتح وصاحب لواء الحمد وصاحب اللواء المحمود. هذا في القرآن وفي السنة. ومن أسمائه المشهورة بل من صفاته: المصطفى والمختار والشفيع والمشفع والصادق والمصدق. ذكر ذلك كله ابن دحية الأندلسي في تصنيف له مفرد في الأسماء النبوية، عنوانه: نهاية السول في خصائص الرسول. وذكر مواضعها من القرآن الكريم، أي مواضع أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وشرح معانيها وفوائدها. وقد عدوا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته 300 اسم وصفة. وذكر السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع 430 اسما، ولابن فارس كتاب سماه المنبي في أسماء النبي. قلت: وأكثر هذه الأسماء ألقاب وصفات. ويقال إن الحكمة من اقتصار حديث البخاري على الأسماء الخمسة المذكورة محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، اقتصار الحديث على هذه الخمسة أنها أشهر من غيرها، وهي موجودة في الكتب القديمة وبين الأمم السالفة، أفاده الإمام النووي في شرح مسلم. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: نوع خاص به لا يشاركه فيه غيره من الرسل، مثل الأسماء الخمسة المذكورة محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب ونبي الملحمة. وأما النوع الثاني من أسمائه صلى الله عليه وسلم فهي ما يشاركه في معناه غيره من الرسل، ولكن له صلى الله عليه وسلم منها كما له، فهو مختص بكماله دون أصله، لكن له صلى الله عليه وسلم منها الكمال فهو مختص بكماله دون أصله، مثل الشاهد والمبشر والنذير والمصطفى ونبي التوبة ونبي الرحمة. وفيما يتعلق بأسمائه صلى الله عليه وسلم أتوقف لذكر 3 فوائد مهمة أو 4. الأولى يذكر ابن سيد الناس في كتاب عيون الأثر عن أبي الربيع بن سالم أن الذي سمى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم هو جده عبد المطلب في رؤية رآها يطول ذكرها. وروى ابن سعد بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي قال أمرت آمنة وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسميه أحمد، أي رأت في الرؤيا أن تسميه أحمد. الفائدة الثانية، قال القاضي عياض في كتابه الشفاء في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد وأحمد، قال في هذين الاسمين من بدائع آياته وعجائب خصائصه أن الله جل اسمه حمى أن يسمى بهما أحد قبل زمانه. أما أحمد الذي أتى في الكتاب وبشرت به الأنبياء فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمي به أحد غيره، منع الله بحكمته أن يسمى به أحد غيره ولا يدعى به مدعو قبله حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك. وكذلك محمد أيضا لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وميلاده أن نبيا سيبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو، والله يعلم حيث يجعل رسالته. وهم الأسماء المحمدون التي عرفت عن العرب قبيل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد ابن أحيحة الأوسي، محمد ابن مسلمة الأنصاري، محمد ابن البراء البكري، محمد ابن سفيان ابن مجاشع، محمد ابن حمران الجعفي، محمد ابن خزاعة السلمي، لا سابع لهم. قال القاضي: ثم حمى الله كل من سمي به أن يدعي النبوة أو يدعيها أحد له حتى تحققت السمتان له صلى الله عليه وسلم ولم ينازع فيها. الفائدة الثالثة، عقد ابن القيم في زاد المعاد مبحثا نفيسا في شرح معاني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وبيان مطابقة الاسم للمسمى به من وجوه عديدة، وأشار إلى أنه صنف كتابا كبيرا في شرح هذه الأسماء سماه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. الفائدة الرابعة والأخيرة، ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم اسم طه وياسين، إنما هما من الحروف المقطعة التي تبدأ بها بعض السور الكريمة في القرآن العظيم لبيان إعجازه. ثم قال المصنف رحمه الله: ابن عبد الله، وعبد الله هو والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أي عبد الله أخو الحارث والزبير وحمزة والعباس ويكنى أبا الفضل وأبي طالب واسمه عبد مناف وأبي لهب واسمه عبد العزة وعبد الكعبة وهو المقوم وقيل هما اثنان، وحجل واسمه المغيرة والغيداق وسمي بذلك لكثرة جوده، وأصل اسمه نوفل وقيل حجل وضرار، وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء، هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب واسمه شيبة الحمد على الصحيح ابن هاشم واسمه عمرو وهو أخو المطلب وإليهما نسب ذوي القربى، وعبد شمس ونوفل أربعاتهم أبناء عبد مناف أخي عبد العزة وعبد الدار وعبد أبناء قصي واسمه زيد. هذا جزء من نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لدن أبيه عبد الله إلى جده الأعلى قصي ابن كلاب. نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقسم إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول اتفق عليه كافة أهل السير والأنساب، وهو الجزء الذي يبدأ منه صلى الله عليه وسلم وينتهي إلى عدنان. وهذا الجزء ذكره البخاري في صحيحه في كتاب المناقب، مناقب الأنصار، باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار أو نزار ابن معد ابن عدنان. هذا هو الجزء الأول، وهو متفق عليه، وسوف يأتي كلام المؤلف عن هذا الجزء وينقل عن بعض السلف أقوالهم عنه. قال ابن كثير: وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع. قال ذلك في كتابه البداية والنهاية، وقاله أيضا في الفصول. قال ابن القيم بعد أن ذكر النسب النبوي إلى عدنان: إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه. أما الجزء الثاني فقد كثر فيه الاختلاف حتى جاوز حد الجمع والائتلاف، وهو الجزء الذي يبدأ من عدنان وينتهي إلى إبراهيم عليه السلام، فقد توقف فيه قوم وقالوا لا يجوز سرده، بينما جوزه آخرون وساقوه. ومن الذين كرهوا سرد النسب من عدنان إلى إبراهيم عليه السلام الإمام مالك رحمه الله، فقد سئل عن الرجل يرفع النسب إلى آدم فكره ذلك، وقال: من أين له علم ذلك، أي على وجه الدقة؟ فقيل له: فإلى إسماعيل، فأنكر ذلك أيضا. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: إنما ننتسب إلى عدنان وما فوق ذلك لا ندري ما هو، أي على سبيل الدقة والضبط الشديد. والذين جوزوا رفع النسب النبوي وصرده إلى ما بعد عدنان اختلفوا في عدد الآباء وأسمائهم وكثرت أقوالهم، إلا أن الجميع متفقون على أن عدنان من صريح نسل إسماعيل عليه السلام. وأكثر ما قيل في عدد الآباء بين عدنان وإسماعيل عليه السلام 40 أبا، وقيل أقل من ذلك. أما الجزء الثالث فيبدأ من بعد إبراهيم عليه السلام وينتهي إلى آدم عليه السلام، وجل الاعتماد فيه على نقل أهل الكتاب، وعندهم فيه من بعض تفاصيل الأعمار وغيرها ما لا نشك في بطلانه، بينما نتوقف في البقية الباقية. إذن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول منه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، والثاني من عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، والثالث من إبراهيم عليه السلام إلى آدم عليه السلام. أما الأول فمتفق على صحته وسرده البخاري رحمه الله، وكفى بالبخاري ثقة. فإذا ذكر النسب النبوي فيذكر شرفه، فقد اصطفى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من أشرف أنساب العرب. ونستدل على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه، وبوب بابا في كتاب الفضائل منه فقال: باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى بإسناده عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وروى البخاري من حديث قصة هرقل مع أبي سفيان وسؤاله إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه قال هرقل: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان، وكان حينئذ مشركا: هو فينا ذو نسب، أي ذو شرف من النسب. ثم قال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني في أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلة. ونتوقف بعد ذكر هذا النسب النبوي عند الأسرة النبوية، وهي الأسرة الهاشمية. تنتسب إلى هاشم ابن عبد مناف. وهاشم كان رجلا موسرا، أي ثريا معه مال، ذو شرف كبير، وهو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تصالحوا مع بني عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما. وهذا بإيجاز شديد، لما استطاع قصي ابن كلاب أن يحوز رئاسة الحرم من قبيلة خزاعة بعد حرب خاضها معهم، أصبح هو رئيس الحرم، استطاع بعد ذلك أن يجمع عشائر قريش من الجبال والهضاب ومن حوالي مكة، وأسكنهم بالقرب من الحرم. ومنذ ذلك التاريخ أصبح لقريش مكانة مرموقة بين العرب، وأصبحت هي القائمة على الحرم وبيت الله الحرام. وكان هناك ما يسمى بالسقاية والرفادة وغير ذلك من الوظائف التي قام قصي بترتيبها. فلما مات انتقلت إلى ولده الأكبر عبد الدار، ولم يكن هو الأفضل، إنما كان هو الأكبر. وكان من عادة العرب في مثل ذلك أن يوكلوا أو يسندوا هذه الوظائف إلى الابن الأكبر، فتولاها عبد الدار، وأصبحت في بني عبد الدار ردحا من الزمان. ثم تقاتل بنو عمومتهم وأرادوا أن تقاتلوا معهم أو نافسوهم، أرادوا أن ينافسوهم في هذه الوظائف، وهي وظائف شريفة، وأرادوا أن يحوزوا هذا الشرف أيضا، فقاتلوهم أو كادوا يقاتلونهم، وكادت الحرب تقع بينهم، فسعي بينهم بالصلح، وتقسمت هذه الوظائف بين أبناء عبد مناف وأبناء عبد الدار. نقول هاشم كان اسمه الحقيقي عمرو، وغلب عليه لقب هاشم لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه للحجيج، وهو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. وفيه يقول الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجافي، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. ويروى أن هاشما خرج إلى الشام تاجرا، وقبل أن يصل إليها قدم إلى يثرب وتزوج سلمى بنت عمرو من بني عدي بن النجار وأقام عندها، ثم خرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت منه، فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين، وكان في ريعان شبابه ودفن هناك. ثم ولدت امرأته سلمى ابنه شيبة، وهو عبد المطلب، وقد سمته أمه بشيبة لشيبة كانت في رأسه، أي لشعرات بيضاء في رأسه، وجعلت تربيه في بيت أبيها بيثرب، فمكث 7 سنين أو 8 سنين، ثم ذهب عمه المطلب من مكة إلى يثرب وحمله معه إلى مكة مردفه على بعيره، وكان الناس لا يعرفونه، فقيل هو عبد المطلب، فاشتهر بذلك وتوارى اسمه شيبة الحمد. ظل المطلب شيبة في يثرب مع أمه إلى أن ذهب عمه هاشم إلى أن ذهب عمه المطلب إلى يثرب، فجلبه أو أتى به معه على راحلته، فلما رآه الناس ظنوا أن هذا الشاب أو هذا الولد عبد، عبد أتى به المطلب، فقالوا عبد المطلب، فاستقر هذا الاسم لعبد المطلب وتناسى الناس اسمه الأصلي شيبة. عبد المطلب هذا الذي اسمه في الأصل شيبة ابن هاشم هو الجد المباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبرز أولاد هاشم، وإليه صار شرف قريش، وكان سيد قومه بلا منازع، وارتبطت به أحداث أعطت لاسمه ذيوعا ومكانا في التاريخ، فقد جدد حفر بئر زمزم بعد أن كانت مطموسة من عهد جرهم. ولكن لعل أبرز ما ارتبط به اسم عبد المطلب من أحداث كان هو محاولة أبرهة الحبشي غزو الكعبة، وهي تلك المحاولة التي باءت بالفشل، وقد أعلن أبرهة أنه لم يأتي لقتال أهل مكة وإنما أتى لهدم البيت الحرام، وكان قد بنى كنيسة عظيمة في صنعاء باليمن سماها القليس، أراد أن يصرف إليها حجاج بيت الله الحرام لتصبح كعبة العرب جميعا. وكانت اليمن حين ذاك تحت حكم أبرهة، ويذكر المؤرخون أن أبرهة استخدم الفيلة في حملته تلك، ولهذا عرف العام الذي حدثت فيه بعام الفيل سنة 570 من الميلاد، وهو الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الكلام عن ذلك. وكان أبرهة قد اتصل بعبد المطلب سيد مكة وهو في طريقه لغزو الكعبة، وأبلغه رسالة مؤداها أن أهل مكة في أمان إن خلوا بينه وبين غايته وهي هدم بيت الله الحرام، فكان رد عبد المطلب أنه يريد إبله التي استولى عليها جند أبرهة وعددها 100 بعير، فتعجب أبرهة وقال لعبد المطلب أتكلمني في 200 بعير قد أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. وقد مضى أبرهة لغايته التي أعلنها وهي هدم الكعبة، لكن الله صام بيته الحرام وأهلك جيش أبرهة فجعلهم كعصف مأكول على ما جاء في سورة الفيل. كان عبد المطلب زعيم مكة وأميرها بدليل تلك المفاوضات التي دارت بينه وبين أبرهة. وقد أضاف عبد المطلب إلى هذا كله أنه اطلع بوظيفتي الرفادة وسقاية الحجيج بعد مهلك عمه المطلب ابن عبد مناف. كان لعبد المطلب 10 أولاد، وهم كما ذكرهم المؤلف عبد الله وهو والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والزبير وأبو طالب وعبد الكعبة وحمزة وأبو لهب والغيداق والمقوم والعباس وضرار، والبنات أم الحكيم البيضاء وكانت تعرب بالحصان، وبرة وعاتكة وصفية، صفية هي أم الزبير بن العوام رضي الله عنه، ثم أروى وأميمة. كان عبد الله أحب أبناء عبد المطلب إليه ولقب بالذبيح الثاني، أما الذبيح الأول فهو إسماعيل عليه السلام. وتروي المصادر في تفسير هذه التسمية وهذا اللقب أن عبد المطلب نذر على نفسه إن رزق 10 من الولد واستطاعوا نصرته ومنعه أن يذبح أحدهم لله عند الكعبة. وسبب هذا النذر أن عبد المطلب كان قد لقي عناء وهو يعيد حفر بئر زمزم، ولم يكن له من الأولاد غير الحارث، وقد خذلته قريش في البداية، فلما انبثق الماء من زمزم قامت قريش تنازعه حقه فيها، ولم تخل بينه وبين زمزم إلا بعد مكابدة. ومن هنا أحس عبد المطلب بقيمة الذرية التي تمنع جانبه وتشد أزره، فأخذ على نفسه النذر السابق. فلما تكامل أولاده 10 وعرف أنهم سيمنعونه أي سيحمونه، جمعهم وأخبرهم بنذره ذلك ودعاهم إلى الوفاء به فأجابوه، ثم اتفقوا على أن يأخذ كل واحد منهم قدحا ويكتب عليه اسمه، ودخلوا على صنم هبل بهذه القداح وهي الأزلام التي يتحاكمون إليها، وكان ذلك شأن العرب ومن عاداتهم الشركية. كلما حل بهم أمر لم يكن وجه الرأي فيه واضحا ذهبوا إلى هبل بجوف الكعبة يسألونه أن يخرج لهم الحق في هذا الأمر، وهذا ما يعرف بالضرب بالأزلام. وكان هناك في الكعبة من يسمى عندهم صاحب القداح، وهو الذي يتولى مسؤولية ضربها. فلما ضرب صاحب القداح على أولاد عبد المطلب بقداحهم التي في أيديهم خرج القدح على عبد الله، أي خرج السهم على عبد الله، وكان أحب أبنائه إليه كما أشرنا. فأخذ عبد المطلب شفرته وهم بذبحه، فوقفت قريش في وجهه قائلين: لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه فيذبحه، فما بقاء الناس على هذا؟ ثم انتهى بهم الرأي إلى أن يذهب إلى عرافة بالمدينة ليعرض عليها أمره مع ابنه، وقالوا له في ذلك: إن أمرتك أن تذبحه ذبحته، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته. ثم تقول الرواية وهي طويلة وإسنادها حسن، رواها ابن إسحاق بإسناد صرح فيه بالتحديث، إن عبد المطلب ذهب مع بعض قومه إلى تلك العرافة، ولم تكن حين ذاك بالمدينة بل كانت بخيبر، فتوجهوا إليها وعرضوا عليها الأمر، فطلبت منهم لقاءها في اليوم التالي، وعندئذ سألتهم: كم الدية فيكم؟ فقالوا: 10 من الإبل. فطلبت منهم أن يضربوا بالقداح على عبد الله وعلى 10 من الإبل أمام صنم هبل، فإن خرج القدح على عبد الله فعليهم أن يزيدوا في الإبل 10 حتى يرضى هبل على حسب اعتقادهم. ففعلوا ذلك، فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل، ثم ضربوا بالقداح مرة أخرى فخرج القداح على عبد الله فزادوا 10، ثم لم يزالوا يضربون بالقداح ويخرج القدح على عبد الله، فكلما خرج عليه زادوا من الإبل 10 حتى ضربوا 10 وبلغت الإبل 100 وعبد المطلب قائم يدعو، ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل. فقالت قريش ومن حضر: قد انتهى رضا ربك يا عبد الله. وهكذا نحر عبد المطلب 100 من الإبل فداء لابنه عبد الله الملقب بالذبيح الثاني، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الدية 100 من الإبل. هذه الرواية التي يرددها الكثير من المؤرخين حول فداء عبد المطلب لابنه عبد الله. وهناك رواية أخرى أصح عن ابن عباس بإسناد صحيح مضمونها أن عبد المطلب كان قد نظر إن رزق 10 من الولد أن ينحر أحدهم، فلما بلغ عدد أولاده 10 أقرع بينهم، فطارت القرعة على ابنه عبد الله وكان أحب أولاده إليه، فقال عبد المطلب: اللهم هو أو 100 من الإبل، ثم أقرع بينه وبين الإبل فطارت القرعة على الإبل. وعبد الله هذا تزوج بآمنة بنت وهب، وهي من بني زهرة، فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، وكانت أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. تزوجها عبد الله فحملت منه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم سافر عبد الله إلى الشام في تجارة لقريش، فلما فرغ من تجارته وانصرف راجعا أحس بالمرض قبل وصوله إلى مكة، فنزل بالمدينة عند أخوال أبيه من بني عدي بن النجار، فلبث هناك شهرا وهو مريض، ثم توفي ودفن بالمدينة، وسنه حين ذاك 25 ويقال أقل من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي والده عبد الله ما زال جنينا طبقا لأشهر الروايات، ويقال إنه صلى الله عليه وسلم ولد في حياة أبيه ثم مات، يقال هذا لكن هذا ضعيف، والصحيح أنه ولد صلى الله عليه وسلم بعد موت أبيه. يقول المصنف بعد أن ساق الجزء الأول من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتاب الإنباه بمعرفة قبائل الرواة، بين ذلك بيانا شافيا رحمه الله تعالى. المراد بأبي عمر النمري هو ابن عبد البر القرطبي رحمه الله. قال المصنف: وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة، وأنشدوا في ذلك قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري. بدأ المؤلف هنا يذكر أقوال العلماء في تحديد من هو قريش، لأن النسب النبوي لا يذكر فيه كلمة قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي، فمن هو قريش في النسب النبوي في عمود النسب النبوي؟ فذكر المصنف أربعة أقوال. القول الأول هو فهر ابن مالك، أي أن قريشا هو فهر ابن مالك، وصف. كلمة قريش سنعرف من أين جاء معناها بعد قليل، هي وصف أطلق على من؟ القول الأول فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة، واستدلوا ببيت قاله حذافة ابن غانم العدوي: قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع القبائل من فهري، أي أن قصيا هو الذي أتى بعشائر فهر وهي قريش، أتى بها من رؤوس الجبال والهضاب حول مكة وأسكنهم بالقرب من بيت الله الحرام، فوصف بالمجمع أي هو الذي جمع العشائر القرشية. فالشاهد في البيت قول الشاعر: جمع الله القبائل أي عشائر قريش، هذا يعني أن قريشا هو فهر، هذا يعني استدلالا بهذا البيت أن قريشا هو فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. القول الثاني قال المصنف وقيل، أريد أن أقول القول الأول هو اختيار ابن عبد البر وجماعة من علماء النسب كالزبير بن بكار وغيرهم. القول الثاني قيل بل جماع قريش هو النضر ابن كنانة، هذا يعني أن القرشية دائرة القرشية تتسع، إذا قلنا إن فهرا هو قريش فدائرة القرشية تضيق، لكن إذا قلنا قريشا هو النضر فدائرة القرشية تتسع. قال هنا بل جماع قريش هو النضر ابن كنانة، وعليه أكثر العلماء والمحققين، واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله عليه عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، هذا في عام الوفود، فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: لا، نحن بنو النضر ابن كنانة، وهذا هو الشاهد. فقريش إذن هو جماع النضر ابن كنانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: نحن أي قريشا بنو النضر ابن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. قوله هنا لا نقفو أمنا يعني لا نتهمها ولا نقذفها، يقال قفى فلان إذا اتهمه بما ليس فيه، وقيل معناه لا نترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى الأمهات. وهذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن، هو حديث صحيح، رواه إسناد ابن ماجه يقول هو حسن وهو صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن، وأخرجه ابن سعد كلهم من حديث مسلم ابن هيضم عن الأشعث الحديث، والشيخ الألباني رحمه الله حسنه في إرواء الغليل. وقد رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن يقول المصنف وفيه: فكان الأشعث يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد، أي أقمت عليه حد القذف. هذا الرأي هو اختيار أبي عبيدة معمر بن المثنى من علماء اللغة، وأبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي من شيوخ الإمام أحمد، وبه قال الإمام الشافعي وأصحابه، وهو قول ابن حزم الأندلسي في كتاب جمهرة أنساب العرب، وهو قول ابن القيم وابن حجر رحمه الله وابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، أي أن هذا هو القول الأشهر عند علماء الحديث وعلماء التاريخ والأنساب. وابن كثير هنا يقول عنه عن هذا القول وعليه أكثر العلماء والمحققين. القول الثالث يقول: وقيل إن جماع قريش إلياس ابن مضر ابن نزار، فهذا هو القول الثالث. والرابع قيل: بل جماعهم أبوه مضر. وهما أي القولين الأخيرين الثالث والرابع قولان لبعض أصحاب الشافعي حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه، وهما وجهان غريبان جدا. أقول القول الأول والثاني هما الراجحان، إلا أن أكثر أهل العلم يقولون بالقول الثاني، أي أن قريشا هو النضر ابن كنانة. لكن العجيب أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان نصر القول الأول، أي أن قريشا هي فهر. قريش وصف لفهر وليس وصفا للنضر ابن كنانة. الشيخ الشنقيطي رجح القول الأول في أضواء البيان وقال: فالفهري قرشي بلا نزاع، ومن كان من أولاد مالك بن النضر وأولاد النضر بن كنانة ففيه خلاف، ومن كان من أولاد كنانة من غير النضر فليس قرشي بلا نزاع. الحاصل أن القولين الأول والثاني هما أقوى الأقوال، وإن كان الثاني ينصره أكثر أهل العلم، إلا أن من المعاصرين العلماء الكبار المعاصرين كالشيخ الشنقيطي يقول إن قريشا هو فهر ابن مالك. وما المراد بكلمة قريش؟ عرفنا أن قريشا هو إما فهر ابن مالك أو النضر ابن كنانة. ما المراد بقريش؟ ما معنى هذه الكلمة؟ ولماذا أطلقت على هذه القبيلة مع أن النسب النبوي ليس فيه كلمة قريش، إنما فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة؟ واختلف العلماء من هو قريش، فهر أم النضر ابن كنانة أم غيرهما في هذا العمود عمود النسب. أولا قريش تطلق على قريش البطاح وقريش الظواهر، يعني هناك عشائر قرشية يقال لها قريش البطاح، وهناك عشائر أخرى يقال لها قريش الظواهر. أما قريش البطاح فتمتاز بالتحضر والغنى والجاه، وتحيط بيوتهم بالمسجد الحرام، وهم بنو عبد مناف. سأسرد عليك العشائر القرشية التي يقال لها قريش البطاح، الذين يعيشون في بطحاء مكة، بطحاء مكة الكعبة في قلب بطحاء مكة. العشائر القرشية قريش البطاح هي بنو عبد مناف، بنو عبد الدار، بنو عبد العزة، بنو زهرة، بنو مخزوم، بنو تيم ابن مرة، وبنو جمح، وبنو سهم، وبنو عدي، وبنو عتيك. ويعرف الوادي الذي يقوم فيه البيت الحرام باسم البطحاء. أما قريش الظواهر يعني يسكنون بعيدا عن الحرم، كانوا يسكنون في أطراف مكة وجبالها، وهم من العشائر الفقيرة، لكنهم كانوا شديد البأس، وهم بنو محارب وبنو الحارث ابن فهر وبنو الأدرم وبنو هصيص. أما كلمة قريش فهي جاءت من التقرش، ومن معاني التقرش في لغة العرب التجمع، سموا قريشا لتجمعهم، أي أن قصيا جمع هذه العشائر بالقرب من الحرم فأطلق عليها لفظ قريش من هذا المعنى. فمن معاني التقرش التجمع بعد التفرق، ومن معانيها أيضا التكسب والتجارة، وهذا يعرف عن قريش أنها كانت ترحل الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، فكانت تعمل بالتجارة وتتكسب، لذلك عرفت بقريش. ومن معاني قريش التقرش التفتيش، التفتيش. قال ابن هشام: كان النضر ابن كنانة يسمى قريشا لأنه كان يقرش عن حاجات الناس فيسدها بماله، أي يبحث عن المحتاجين والفقراء فيسد هؤلاء بالمال. وكان بنوه يقرشون أهل موسم الحج عن الحاجة فيرفدونهم، أي يقدمون لهم الطعام، يرفدونهم بما يبلغهم بلادهم، فسموا بذلك قريشا. فهذا كله من معاني كلمة قريش. وقد عرفنا من هو القرشي على اختلاف أهل العلم، والراجح قولان، أحدهما أرجح من الآخر عند البعض، والثاني هو الأرجح عند آخرين. طبعا سأختم المحاضرة الآن إن شاء الله.